لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
استشارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يبعثنا على التوحيد، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. حلقتنا هذه في هدف من أهداف الحج، هدف من أهداف الحج. هذا الهدف هو تحقيق التوحيد. كل الأعمال التي يعملها المسلم صغيرة في نظره أو كبيرة، مؤداها يعني الهدف منها ومنطلقها العبودية لله عز وجل التي يجب أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى. كيف نحقق معنى لا إله إلا الله؟ وقبل ذلك ما معناها الحقيقي؟ هذا سنناقشه إن شاء الله، لكن قبل أن ندخل في التفاصيل أستمع وأشاهد أنا وإياكم هذا الاستدلال.
أنه لا خالق سوى الله عز وجل،
معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله،
إن الله المتوحد بالإلهية.
معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.
معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله كمدلول شامل للمعنى توحي إلى لا بأنه لا يوجد إله غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي العبودية الحقة بالفعل لله سبحانه وتعالى.
لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى.
استشارات.
أيها الإخوة والأخوات، كما شاهدنا في هذا الاستطلاع الذي كما أشرت في البداية حول معنى من المعاني المهمة، بل هو المنطلق المهم، بل هو أهم كل من كل شيء في هذه الحياة، نناقشه في هذا البرنامج الذي كما أشرت في البداية وكما أشرنا في حلقة سابقة أنه يأتي ضمن برامج الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتوعية الحجاج. شاهدنا في الاستطلاع جمل قصيرة، معنى لا إله إلا الله. المسلم وهو يسير في هذه الحياة لابد أن يكون الطريق واضحا تماما له، لا يمكن أن يسير بالسير الحثيث والواثق بسيره إلا لما ينطلق من وضوح الرؤية والهدف الذي يسعى إليه. أهم شيء في هذه الدنيا كلها وهو الذي سيلقى الله عليه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. من أين أتت هذه الأهمية؟ أولا أن بعثة الرسل لم يخلق الله الخلق، ولم يبعث الرسل، ولم ينزل الكتب إلا لأجل هذه الكلمة. يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالخلق ما خلق إلا لعبادة الله. لم يبعث الله جل وعلا الرسل للناس إلا لهذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل لم ينزل الكتب سبحانه وتعالى، ومنها ما سماه لنا ربنا جل وعلا في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وآخرها وخاتمها وأفضلها القرآن، إلا لتوضيح معنى لا إله إلا الله. فإذا كان الأمر كذلك وهو الذي يحيا عليه الإنسان ويموت عليه الإنسان وينطلق في حياته من معنى هذه الكلمة لا بد أن يفهم معناها جيدا، أن يفهم معناها جيدا، كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فحينئذ لا بد، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. فالعلم بمعنى وضوح الرؤية كما هي لغة اليوم، وضوح المنطلق، تسير في هذه الحياة على ماذا، على أي منهج، من أي منطلق. من هذه الكلمة يأتي السؤال ما معناها. قال لا لا، كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة لا إله لا نافية، لا إله لا معبودة، لا معبودة بحق. طيب ليش، لماذا جبنا بحق، لماذا أتينا كلمة بحق؟ لأن المعبودات كثيرة موجودة، كيف ننفي معبودات موجودة؟ في ناس تعبد الشمس، وفي ناس تعبد القمر، وفي ناس تعبد الأشجار قديما والأصنام والأوثان، وموجود قديم وحديث اليوم، وفي ناس تعبد البحار، وفي ناس تعبد أوهام، وفي ناس تعبد يعني أشياء وهمية. إذا كان الأمر كذلك، إذا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا إله نافية لجميع المعبودات كلها، إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى يجب أن نصرف جميع الأمور العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، انظر الصلاة أهم الأعمال، النسك وهو مما يمارس كثيرا يعني الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي لله رب العالمين أكد ذلك لا شريك له. هذا إذا الإنسان عرفه واستوعبه واستشعره صرف جميع أموره، سواء كانت عبوديات أو عبادات مباشرة لله سبحانه وتعالى، الصلاة لله جل وعلا، لا يصلي الإنسان لشيء آخر، يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، دفع الزكاة الإنفاق العطاء لله سبحانه وتعالى، أعطي فلان أو علان، أعطي ابني، أعطي بنتي، أعطي زوجتي، أعطي الهدية، أعطي الصدقة، أعطي كذا لله جل وعلا، أبغي الأجر والثواب. الصوم لله جل وعلا، أمسك عن الطعام والشراب وقد أعطش وقد أجوع وقد يأتيني الخمول، لله جل وعلا. إيش معنى لله؟ كيف يكون لله؟ بمعنى أن يستجيب لأمر الله، لولا أن الله أمر بذلك ما فعلته. ولذلك هنا يكون حقق معنى لا إله إلا الله. ومثله الحج الذي نعيش أيامه، هذا يكون لله جل وعلا. ولذلك جاء في التوجيهات، في التوجيهات في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نجمع هذه العبوديات، هذه أركان الإسلام، انتقل للأعمال الأخرى، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان للآخرين، التعامل مع المسلم، التعامل مع الكافر، المعاملة المالية، التعامل في الطريق، في طريقي، في على الأقدام، في السيارة، العمل الوظيفي الذي أقوم به، مرحي وفرحي، وكل هذه الأعمال أصوغها لتكون لله عز وجل. لذلك يقول أحد الصحابة، ننتبه لها، أنا أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، بمعنى أنني إذا قمت أصلي في الليل يعني قيام الليل أرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه إذا نمت استعدادا للقيام واستعدادا لليوم الذي بعده لأدي هذه الأعمال أيضا أحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث في هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام فيما قال، وحتى اللقمة يضعها في امرأته، يعني أن الإنسان إذا صاغ حياته كلها لله سبحانه وتعالى حتى اللقمة التي يأتي بها من خارج منزله وتأكلها امرأته أو أبناؤه أو بناته حين أو أي أحد يكون مأجورا عليها، لكن عبر بامرأتي لأنها أقرب الناس إليه في العشرة، ولذلك بعض الناس قد يبذل أشياء كثيرة في سبيل محبوبه، فإذا كان الأمر كذلك وهو في المحبوبات والمشتهيات والرغبات فمن باب أولى يكون في ما تكرهه النفس لكن يخرجه الإنسان. لذلك على المسلم أن يستشعر لما يقول معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يصوغ جميع العبادات، وعلى التفصيل العلمي يصوغ جميع الأعمال القلبية، الاستعانة، الاستغاثة، المحبة لله جل وعلا، الرجاء لله جل وعلا، الصبر، الخوف من الله، الاحتساب في القيام بالأعمال، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأعمال القلبية يصوغها بأن تكون لله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال المحبة، ففي المحبة كيف يصوغ المحبة؟ يقدم حب الله سبحانه وتعالى على جميع المحبوبات كلها، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: لا يجد العبد حلاوة الإيمان إلا بإحدى ثلاث، إلا بثلاث، منها ذكر أولها أن يحب الله ورسوله قبل سواهما، وأن يحب الله يعني أن يقدم محبة الله سبحانه وتعالى ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب كلها. هنا يصوغ معنى هذه الأعمال القلبية لله جل وعلا. كذلك الأعمال الظاهرة كما مثلت في الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك، سواء كانت أعمال قلبية أو أعمال يعني أعمال جوارح أو أعمال باطنة للإنسان بينه وبين نفسه أو أعمال ظاهرة يراها الآخرون، كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أنه لو كان العمل لله ولغيره فالله لا يقبله، فالله لا يقبل، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل يشرك فيه العبد معه غيره أو يوسط فيه غير الله سبحانه وتعالى. أعطاك وأكرمك وأعزك وجعلك إنسانا مكرما في هذه الدنيا، لماذا تقدم بينك وبين أحد؟ الله جل وعلا في الدعاء يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال أأتي بواسطة، ما قال والله أمور الدنيا بحث لك عن واحد يشفع لك عند هذا المسؤول، أبدا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا نعرف معنى لا إله إلا الله، ولذلك ننتقل للمحور الثاني، لكن قبل أن ندخل في التفصيل نشاهد هذا التقرير.
أولا تقوية الإيمان في قلوبنا، وهو المبدأ الرئيسي لتقوية توحيد الله، والبعد عن الملاهي اللي تشغلنا عن توحيد الله وتبعدنا عن الجانب هذا.
نحقق توحيد الله في قلوبنا بقوة الإيمان والاعتقاد الراسخ بأن الله هو خالقنا ورازقنا وهو المدبر لشؤوننا.
توحيد الله في قلوب الناس هو يأتي من خلال التسبيح والذكر الكثير، ومن خلال ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعض الأذكار والتسبيح اللي بتثري قلب المؤمن من وقت لآخر، طبعا أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء.
الله التوحيد هو توحيد الله، ما عندي علم زيادة شوية، سوى التوحيد هو توحيد الله،
تحقيق وطاعة الله سبحانه وتعالى من ناحية العبادة والطاعة وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى كاملة، يعني بالزكاة، فروض الصلاة يؤديها الشخص في أي ناحية.
طبعا نتمسك بالدين واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. استشارات.
مرحبا بكم بعد هذا الاستطلاع الذي تركز حول قضية مهمة، وهي قضية كيف نفعل هذا التوحيد أو كيف نفعل معنى لا إله إلا الله في قلوبنا. هذا سؤال مهم جدا. لذلك الإخوة الذين شاركوا في الاستطلاع يعني كل واحد منهم ما شاء الله أدى نقطة مهمة من النقاط في تفعيل هذه الشهادة العظيمة في القلوب وفي الأعمال. ممكن أن ألخص ما ذكروه أو أرتب ما ذكروه بما يلي. أولا قبل أن نذكر النقاط التي تقوي هذا التوحيد في القلوب أشير إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي هذه النقطة الغاية في الأهمية، المعنى اللي ذكرناه يعني قبل قليل، وهو وضوح الرؤية لمعنى لا إله إلا الله. لماذا نقول هذا؟ لأن كثير من أعمالنا في الحياة تنفصل عن المعنى الأساس. واقعنا أو واقع كثير منا للأسف الشديد فيه نوع من الانفصال. دعني أمثل لك بمثال أيها المشاهد الكريم. هذا المثال مثلا رجل يغش في البيع والشراء. يعني كيف يغش في البيع وهو نهي عن الغش، وقد يعلم أنه نهي عن الغش، ومع ذلك يقول لا إله إلا الله وخرج من المسجد مصليا. نعم نرجو أن تقبل صلاته، لكن هذا انفصال في حياته. إنسان آخر مثلا هو وقع عقد مع مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو مع شركة أو غيرها لأداء عمل من الأعمال، أن يحضر الساعة 7:30 ويخرج الساعة 2:30، تجده لا يأتي إلا 9 أو 10 ويخرج مبكرا وقد يتخلف. هذا كيف استسهل القص من هذا العقد ومع ذلك يستلم عليه مرتب؟ فمعنى هذا أنه فصل بين المعنى الأساس للا إله إلا الله وسلوكه في الحياة. رجل آخر تجده يعق والديه للأسف الشديد، كيف هذا يقول لا إله إلا الله؟ والله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول لا إله إلا الله ويعق والديه. ومثال رابع، رجل في الحج تجده يزاحم هذا ويكذب على هذا ويرفع صوته على هذا ويسب هذا، وأتى للحج ويقول لا إله إلا الله، ولو قلت له مسلم يا مسلم هذه تنافي لا إله إلا الله فلغضب. وهذا الأمر هو غاية في الأهمية. إذن من المهم أن نقول لا إله إلا الله قولا ونعتقدها في قلوبنا وننقلها في سلوكنا. كيف نفعلها؟ هنا يأتي السؤال في عدة نقاط، من أهمها وذكر الإخوة هنا استشعار عظمة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من يكون بهذه الصفة سبحانه وتعالى هل يهون على النفس؟ من الغاية في الأهمية أن نستشعر عظمة الله جل وعلا، كما هو الرحمن الرحيم الغفور الودود اللطيف الشافي الكافي الرزاق سبحانه وتعالى، فهو القهار الجبار القوي العزيز جل في علاه. استشعار عظمة الله جل وعلا لما ننقلها في قلوبنا سنحيي التوحيد بلا شك، ونقول سمعنا وأطعنا آمنا بالله وتوكلنا عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استشعار الواجبات الأساسية. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الناس أمور دينهم، وعاش معهم في أرضهم سنين وبين لنا هذا الدين جملة وتفصيلا، لكن من المهم أن نستشعر الجملة. ولذلك جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة مع أصحابه جالس في هندام نظيف أبيض، وجلس جلسة الطالب للمعلم كما وصف الخليفة الراشد رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، هذه الجلسة؟ قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذيه هو ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم قال فلما أخبره قال صدقت. يقول عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره عليه الصلاة والسلام، وقال عمر مثل ما قال في الأولى. ثم قال أخبرني عن الإحسان فقال صدقت. بعد ذلك هذه الأسس: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام يمثل الأعمال العملية التي يعملها الإنسان، الإيمان يمثل الأعمال القلبية، ووضوح الرؤية في هذه الحياة وما بعدها. ثم أيضا سأل عن الإحسان، والإحسان يمثل القمة في العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل عن اليوم الآخر، ثم سأل عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ليعلمنا أن هذه الأسئلة التي لا تفيد لا ينشغل فيها الإنسان، فهذا من ما خص الله علمه به جل وعلا. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. بناء على ذلك إذن لابد من استشعار الواجبات الأساس التي ذكرت، من ذلك أيضا معرفة الفرائض والقيام بها: الصلوات ما هي، الزكاة ما هي، الصوم ما هو، الحج ما هو، كيف أدي الصلاة، كيف أدي الصيام، الحج، الزكاة، الواجبات الأخرى، أقوم بالفرائض. لذلك يقول جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم العمل بالنوافل وهي أعمال كثيرة، حينئذ نحقق التوحيد الأساس في قلوبنا. أخيرا كما ذكر بعض الإخوة، نمشي في هذا العمل على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتجنب المحظورات والممنوعات، لأن كما أحل الله لنا الحلال حرم المحرمات الكثيرة: الزنا، الخمر، القذف، اللعن، السب، الربا، التعامل بالحرام، إلى غير ذلك. هنا نحقق التوحيد في قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم.